أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تم بحمد الله الكلام في المسألة الثانية، ننتقل معكم إخواني إلى المسألة الثالثة. قال: في وقوع العدم وكيفيته. قال: والسمع دل عليه. أقول يدل على وقوع العدم السمع. هذه المسألة من المسائل المهمة التي تذكر في المقام، وهي مسألة هل أن هذا العالم أو أن هذا حتى المكلف يعدم أو لا، هذا العالم يعدم أو لا. الصحيح في المقام بأنه يعدم، لا مانع من عدمه. وفي الأبحاث السابقة، يعني في المسألة السابقة، ناقشنا حتى مسائل ما تطرح والأسباب التي ذكرت من قبل الكرامية والجاحظ والآراء الأخرى فيما يرتبط باستحالة فناء العالم، طرحناها وناقشناها في الدرسين السابقين. إذن هذه المسألة مترتبة على ذلك، بأن العدم أو أن هذا العالم يعدم، هذا لا إشكال فيه. واستدل على هذا المعنى في بالأدلة النقلية من الآيات الواردة في المقام. ولكن يبقى الكلام كما سيأتينا إن شاء الله في كيفية وقوع العدم، الخلاف في هذه النقطة، كيف يقع ماذا؟ كيف يقع العدم؟ أولا نأتي، يعني نمشي مع ترتيب الكتاب، نأتي أولا إلى الأدلة التي ذكرها المصنف عليها الرحمة، أي الأدلة السمعية الدالة على وقوع العدم. قال تعالى: هو الأول والآخر. هو الأول والآخر، هنا توجيهات لنذكر لبعض هذه الآيات بشكل سريع كما يذكرها بعض الأعلام. في قوله تعالى: هو الأول والآخر إلى آخره، وجه الدلالة في هذه الآية هو أن معنى أولية أنه تعالى كان ولم يكن معه شيء ثم خلق الأشياء، هذا معنى الأولوية. ومعنى الآخرية أنه يفني الأشياء فيبقى وحده ليس معه شيء، هذا وجه استدلال بهذه الآية على المدعى في المقام، وهو أن العدم واقع لا محالة. قال تعالى: هو الأول والآخر، توجيه معنى الأول والآخر بهذا المعنى. الآن هناك ملاحظة، إشكال، مناقشة، بحث في محله في البحث التفسيري. في نهج البلاغة في الخطبة 181 توجد كلمة رائعة للإمام علي سلام الله عليه، قال: وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه، وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها. لاحظ، وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا، واضح في الأدلة السمعية من آيات وروايات وكلمات المعصوم سلام الله عليه مجمعين تكشف لنا هذه الحقيقة. وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شريك وحده لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها، كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان، عدمت عنده ذلك الآجال والأوقات وزالت السنون والساعات، فلا شيء إلا الواحد القهار الذي إليه مصير جميع الأمور بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها، وبغير امتناع منها كان فناؤها، ولو قدرت على امتناع دام بقاء، إلى غير ذلك. إذن هذا وجه الدلالة مع هذه الكلمة في خطب نهج البلاغة على هذا المدعى، واضح. الآية الأخرى في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا ظاهر في العموم، كل شيء، كل من أدوات العموم، شيء بعد ماذا؟ شيء عم المفاهيم كما يخفض، يعني أشبه بالتأكيد على العمومية العموم، كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا ظاهر في العموم. والهلاك هو بمعنى الفناء، كما في قوله تعالى كل من عليها فان. نعم، كل من عليها فان إشارة إلى الأرض، طبعا لا ينافي عموم الآية الأولى، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء يفنى ويزول ويبقى الواحد القهار سبحانه وتعالى. مثلا في قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، واضح، فإن بدء الخلق وإعادتها هذا يستلزم ماذا؟ الفناء في البين، موجود يفنى ثم يعيده، خصوصا بالعطف بثم أو ثم، ولذا عطف عليه بثم، واضح. هذه مجموعة من الآيات نكتفي بها في هذا المعنى في إثبات هذه الحقيقة، والآيات أخرى كذلك، مثلا في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، نفس الشيء، هذا يدل تبدل على الفناء أو كيفية معينة في الفناء. في قوله تعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل المسمى، فنهاية أجل الخلق يعني الفناء وما إلى ذلك. وطبعا في روايات بهذا المعنى، الآن في بحث في التوجيه بحث آخر في المقام. هذا تمام الكلام أين في هذه النقطة. ثم قال ويتأول في المكلف بالتفريق كما في قصة إبراهيم. الآن عندنا مسألة وتقدمت عندكم في بداية الحكمة، هناك في المرحلة الأولى في الفصل الثاني عشر، شرحنا معكم تذكرون في بحث البداية في امتناع عادة المعدوم بعينه، هل أن المعدوم يعاد أو لا، ما عليه كل الحكماء وجملة من محققي المتكلمين أن ماذا؟ أن إعادة المعدوم بعينه محال، وهذا ما ذكره، واضح. وبالتالي إذا كان إعادة المعدوم من جهة العقلية محالة، فكيف أنه أنتم تقولون بأنه تعدم الأشياء ثم ماذا؟ تعود في يوم القيامة. هنا المصنف يريد أن يؤكد هذه الحقيقة، يقول نحن مع القاعدة العقلية، ما عندنا مشكلة القاعدة العقلية، طبعا هذه قاعدة بديهية واضحة أن المعدوم لا يعاد بعينه. نعم، في من هناك ناقش كذا، ذاك بحث آخر، هذه المسألة جدا بديهية وواضحة لا تحتاج حتى إلى دليل، من يتصور الموضوع والمحمول فيها ماذا؟ يجزم بالنسبة ويقطع بالنسبة. نعم، هناك من قال بأن هذه المسألة نظرية، يعني تحتاج إلى دليل، وذكرت الأدلة عليه، وإذا استعرضها السيد العلم راح نقرأ شيء فقط باب التذكير في هذا المقام. إذن مسألة إعادة المعدوم بعينه أمر واضح، لا شبهة فيه، لا إشكال فيه، لا ريب فيه، فهي مسألة بديهية، بل عبر جملة من العلماء بأنها من المسائل البديهية أو المسائل الفطرية. لكن هنا يأتي إشكال، إذا قلتم بأن المعدوم لا يعاد بعينه، إذن هذا يصطدم مع المعاد. هنا المصنف يقول لا يصطدم مع المعاد، نبقى نحن مع القاعدة العقلية بأن المعدوم لا يعاد، ولكن نأتي ونقول بأن يوم القيامة بأن الرجوع إلى الله ماذا؟ صحيح عدم، ولكن عدم بمعنى آخر مؤول هذا العدم بكيفية معينة، لا العدم الذي ماذا هو المحال. وذاك يقول ماذا؟ بأن معنى بأنه نحن الآن في أقل شيء في المكلف كالإنسان، كيف نقول أن هذا الإنسان الآن في هذه الحياة أعدم بعد ذلك ثم جاء يوم القيامة عاده الله سبحانه وتعالى؟ أولا كما سيأتي إن شاء الله بأن الروح المجردة هذه لا تعدم، روح الإنسان باقية تنتقل من نشأة إلى نشأة. بالنسبة لهذا البدن الذي يفنى ويتلاشى، هذا ليس إعدام له بالكلية، هذا تفريق لأجزاء ثم ماذا؟ يجمعها الله سبحانه وتعالى فتأتي يوم القيامة مع تلك الروح الباقية. وهذا خصوصا على الاعتقاد، نحن نعتقد بكلا المعادين، المعاد الجسماني والمعاد الروحاني. إذن ما يذكره ما يقرره المصنفون العلامة الحلي عليها الرحمة شرحا لكلام المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه هذه الحقيقة. إذن العدم هنا لابد أن نقول عندنا مسألتان، تارة ننظر إلى إعدام المكلف يعني كالإنسان الذي يحاسب ويعاقب ويجازى هذا المكلف، وتارة إعادة وتارة نتحدث عن غير المكلف كالحيوانات كالنباتات كالبقية كالسماوات كالأرض مثلا. هنا نحن عندما نأتي المسألة نقول بلا شك أن هذا الإنسان يعاد، هذا يعاد يوم القيامة. بالنسبة لغير المكلفين فلتبطل بالكلية، ما عندنا مشكلة، وإن كان هناك كلام في حشر الحيوانات أو كذا بحث آخر، لكن كلامنا الآن في الإنسان نفسه. هذا الإنسان عندما يفنى هل يعاد؟ نقول نعم يعاد، وهذه المسألة مسألة إعدامه لا تتنافى مع القاعدة العقلية التي تقول إعادة المعدوم بعينه ماذا؟ محالون. وبتقولون كيف؟ أنا أقول بأن المعاد هنا مؤول، معذرة بأن الإعدام هنا ماذا؟ مؤول. فالإعدام هنا يعني تفريق الأجزاء لا إعدامها بالكلية، هذه تفرق ثم الله يجمعها. والدليل على ذلك قضية قصة ماذا؟ إبراهيم صلوات سلام الله عليه، صلوات الله وسلامه عليه، نبي الله إبراهيم على نبينا وعلى آله وعليه السلام، ماذا عندما طلب من الله أن كيف تحيي الموت بهذه الكيفية؟ والآية صريحة كما سيأتي بأنه الله أمر بأن يأخذ طيورا أربعة ويقطعها أجزاء أجزاء ويخلطها ويضع على كل جزء ماذا منها فوق، ثم يدعوهن، فجاءت هذه المتفرقات والتأمت مع بعضها البعض، مثل جانب الطير المعين، جانب الديك المعين، فرضا جانب الطاووس المعين، اجتمعت أجزاء. فهذا الله سبحانه وتعالى بيّن له كيفية إعادة ماذا؟ هذه الأجزاء المتلاشية في يوم القيامة. نفس هذا البدن الإنسان، هذا لا يعني أنه يعدم بالكلية، هذا مكون من عناصر تنحل ثم تعود، المانع؟ إذن ليس هنا الإعدام هو أو الإعادة هي من قبيل إعادة المعدوم بعينه، صار خارج عن هذا، خارج تخصصا، لأن هذا لم يعدم عدما حقيقيا أو عدما كليا ثم يعاد فتأتي الاستحالة العقلية إعادة المعدوم بعينه، مستحيل عقلان. ما ربولتفتين النقطة. فهذه المسألة لابد أن نلتفت إليها. فلذلك هنا فقط باب التذكير لكم في بداية الحكمة في المرحلة الأولى في الفصل الثاني عشر في امتناع عادة المعدوم بعينه، صفحة 24. ويقول العلامة الحلي، فقط أنا أذكرك المطلب لأن أذكركم بعد تقدم عندكم، قالت الحكماء إن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة، وتبعهم فيه بعض المتكلمين وأكثرهم على الجواز، يعني أكثر متكلمين، لكن جملة من محققي المتكلمين قالوا بإعادة باستحالة إعادة المعدوم. حتى الفخر الرازي رغم المتكلم وإمام المشكك في هذا المسألة، قد مسألة بديهية جدا واضح. يقول وقد عد، هذا كلامنا، وقد عد الشيخ يعني الشيخ الرئيس بن سينا، وقد عد الشيخ امتناع إعادة المعدوم ضروريا وهو من الفطريات لقضاء الفطرة ببطلان شيئية المعدوم فلا يتصف بالإعادة، هذا المعدوم لا شيئية له لكي يعاد. إذن هذه مسألة فطرية بديهية ضرورية لا نحتاج حتى نحتاج إلى استدلال. ولكن هناك جملة من يلتزمون بأن إعادة المعدوم بعينه محال، لكن قالوا هذه المسألة ليست بديهية، هذه مسألة ماذا؟ نظرية، نظرية تحتاج إلى أدلة. ذكر مجموعة أدلة، أنا فقط أقرأ دليل واحد. قال والقائلون بنظرية المسألة احتجوا عليه بوجوه، منها أنه لو جاز للمعدوم في زمان أن يعاد في زمان آخر بعينه لازم تخلل العدم بين الشيء ونفسه وهو محال، لأنه حينئذ يكون موجودا بعينه في زمان بينهما عدم متخلل. وطبعا شرحناها بعد لا نعيد ولا بالنسبة للموت هني في البحث الأخير قال وعمدته، ويأتي السؤال خوف إذا كانت المسألة بديهية. طبعا ذكر الأدلة، ذكر أربع حجج هنا في البداية شرحناه مفصلا، بعد مو وقت الآن شرح. خب إذا كانت المسألة واضحة وبديهية وبتعبير الشيخ الرئيس فطرية وبتعبير غيرها من البديهيات التي لا، خب لماذا هؤلاء أو كثير من المتكلمين والحريصين على إثبات واقع عن الشراء الدين مثلا عقائد الدين بالمنهج الكلامي، خب لماذا يصرون على أن المعدوم لابد أن يعاد؟ بل بعضهم صرح صلى لا نفهم المعاد إلا بالقول بإعادة المعدوم بعينه. هؤلاء أصروا لهذه المسألة، وأنهم كما قلنا بأنهم تصوروا أن المعادة هو من إعادة المعدوم بعينه، فبالتالي إذا كان المعاد وهو عقيدة حقة ولا بد من اعتقاد بها بل منكرها مع كذا كذا إلى غير ذلك، ما يمكن إلا أن نقول بإعادة المعدوم بعينه لكي نصحح ماذا؟ المعاد والاعتقاد بالمعاد. هذا الذي جعلهم يعتقدون بأن المعدوم لابد أن يعاد بعينه، ولكن قلنا هذا فيه بتعبير أن يقول بتعبير الحكماء هذا الكلام فيه خطأ، فيه اشتباه. هذا أول الكلام، من يقول بأن المعاد هو إعادة للمعدوم بعينه؟ نحن نعتقد بالمعاد والمعاد حق، ونعتقد بكل المعاد، المعاد الجسماني والروحاني، عود الجسم والروح. مع ذلك ليس المعاد من إعادة المعدوم بعينه، لأن المعاد هنا ماذا؟ ليس المعدوم، بل المعاد هو ذلك البدن الذي تفرق وتجزأ ثم يعاد مرة أخرى، وليس فيه إعادة للمعدوم، لأن العدم لا شيئية له، فكيف يقبل الإعادة؟ تفتين وياي؟ وذلك يقول سيد العلامة وعمدة آخر البحث وآخر المرحلة، وعمدة المرحلة الأولى في البداية، وعمدة ما دعاهم إلى القول بجواز الإعادة يعني أنه يعاد المعدوم بعينه، زعمهم اعتقادهم يعني أن المعادة أو أن المعاد وهم ما نطقت به الشرائع الحقة من قبيل إعادة المعدوم. قال ويرده أن الموت نوع استكمال لا انعدام وزوال. الموت نوع استكمال، هذا روح تنتقل من نشأ إلى نشأ لا تفنى، باقية بإبقاء الله سبحانه وتعالى بإبقائه ومدد وعطاءه. نعم هذا البدن الآن في هذه النشأة بهذه الكيفية في البرزخ، في روايات تقول قالب أصلا في القيامة نعتقل معالي الجسماني، الآن كلام في كيفية في خصائص بحثا ماذا آخر، وإلا العقيدة الحق والتي نلتزم بها عقلا ونقلا ما هي؟ أن المعاد هو ماذا؟ معاد للروح وللبدن، يعني نعتقد بكل المعادن، المعاد الجسماني والمعاد الروحاني. الآن الحكماء كيف يقرؤون المعاد الجسماني، كيف كذا كيف كذا، هناك بحث مفصل على مستوى الأسفل الجزء التاسع، هناك على مستوى الدراسات الأخرى في بحث المنظومة، هناك في شرحنا للمنظومة في علم نفس الفلسفة، شرحنا مسألة المعاد الجسماني فضلا عن المعاد الروحاني، وذكرنا الأدلة على ذلك والمناقشات. بعد إذا الأخوة اللي ما درسوا منظومة يراجعون مثل هذه الأبحاث هنا، واللي درسوها بعد يعني يكونهم على اطلاع على هذه المسألة. هناك رواية أنقلها هنا هي عن الاحتجاج طبرسي عن هشام بن الحكم، أي بسنده عن هشام أو بالاحتجاج عن هشام بن الحكم في خبر الزنديق الذي سأل الصادق عليه السلام عن مسائل إلى أن قال: أيتلاشى الروح بعد خروجه، هذا النفس عند خروج تكون روح، أيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ قال: بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور، فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى، فلا حس ولا محسوس، ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها، وذلك 400 سنة تثبت فيها الخلق، وذلك بين النفختين. هذا بعد في بحث ما يرتبط بالصورة إلى غير ذلك. هو واضح المسألة؟ خلونا نطبق العبارة. قال: المسألة الثالثة وقوع العدم وكيفيته. قال: والسمع دل عليه. أقول: يدل على وقوع العدم السمع، وهو قوله تعالى: هو الأول والآخر كما وضحنا. وقوله تعالى، هذه الآية الحديد الآية 3: كل شيء هالك إلا وجهه، سورة القصص 88 آية 88. وقوله تعالى: كل من عليها فان، الرحمن 26. وفضحنا كيفية الاستدلال بها. وقد وقع فضلا عن يقول وقد وقع الإجماع على الفناء، وإنما الخلاف في كيفيته. هناك بلا إشكال يقع فناء يقع، ولكن في كيفيته. قال: ويتأول في المكلف بالتفريق كما في قصة إبراهيم. أقول شارح رحمه الله: أقول المحققون على امتناع عادة المعدوم. المسألة واضحة، من هو أهل التحقيق وأهل النظر يدركون هذه الحقيقة، حقيقة أن المعدوم بعينه، إعادة المعدوم بعينه محال كما وضحنا. أقول المحققون على امتناع عادة المعدوم، وسيأتي البرهان على وجوب المعاد، وها هنا قد بين أنه تعالى يعدم العالم، وذلك ظاهر المناقضة، فبين المصنف مراده من الإعدام. أما في غير المكلفين وهم من لا يجب إعادته فلا اعتبار به، إذ لا يجب إعادته، فجاز إعدامه بالكلية ولا ها ولا يعاد. إذ لا يجب إعادته فجاز إعدامه بالكلية ولا يعاد، ذاك بحث آخر. وأما المكلف يعني كالإنسان الآن المكلف، وأما المكلف الذي يجب إعادته لأن هناك ثواب وعقاب وجزاء وعدالة الله وحكمة الله وبرهان حب الخلود والبقاء واللي ذكرناه في بداية الأبحاث، وأما المكلف كالإنسان الذي يجب إعادته فقد تأول المصنف رحمه الله معنى إعدامه بتفريق أجزائه، هذا أجزاء تتفرق، ولا امتناع في ذلك، هذا مو في ممتنع، تتفرق الأجزاء ثم تعاد، فإن المكلف بعد تفريق أجزاء يصدق عليه أنه هالك ومعدوم بها بمعنى من المعاني، لكن ليس بالعدم ذاك العدم الذي يستحل إعادته. واضح؟ قال: فإن المكلف بعد تفريق أجزاء يصدق عليه أنه هالك بمعنى أنه غير منتفع به، أو يقال إنه هالك، هذا معنى آخر، أنه هالك بالنظر إلى ذاته. نعم، بالنظر إلى ذاته، إذ هو ممكن، وكل ممكن فإنه بالنظر إلى ذاته لا يجب له الوجود، فلا يوجد، إذ لا وجود إلا للواجب بذاته أو بغيره، فهو هالك بالنظر إلى ذاته. هذا بحث مرارا كررنا، الإنسان بما هو إنسان، ماذا ماهيته، الماهية بما هي لا موجودة ولا معدومة، أحسن تساوية النسبة، فتحتاج إذن ليس الوجود داخل في حقيقته ولا العدم داخل في حقيقته، فهي من هذه الجهة ماذا؟ الوجود ليس عين ذاته، تحتاج لمن يفيض عليه، إذن هي ماذا؟ هالكة بهذا المعنى، فانية بهذا المعنى، مفتقرة بهذا المعنى، صنع الفقر الوجود، عين الفقر والحاجة إلى علتها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. هنا الوجود، الوجود عين ذاته، بينما غيره. وذلك بعض العرفاء أو بعض الحكماء أو يعني بعض أهل المعرفة يقولون هكذا عندما نأتي هذه الآية الشريفة: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. يقولون هذا إشارة إلى النظر، ماذا؟ مو لأنك أنت يعني ميت الموت، هذا الانتقال من نشأة لنشأة، لأن هذا تأتي من خلال ذيك الآية: كل من عليها فان. بينما هذه الآية: إنك ميت وأنت الآن أنت موجود حي، لكنك أنت ميت في الواقع. ميت بأي معنى؟ يعني الحياة ليس من صميم ذاتك، الوجود ليس من عندياتك، وليس من صميم ذاتك، وليس هو عين ذاتك، بل هذا مفاض عليك من أين؟ من قبل الله سبحانه وتعالى. فإذا قطعنا ونظرنا إلى الممكن بمعزل عن المفيض عن الواجب، فعلا هو ماذا في ذاته؟ ميت وهالك. يقول هذا معنى من المعاني، هذا نوع من الهلاك يصير، واضح؟ قال: فإن إذ هو ممكن وكل ممكن، فإنه بالنظر إلى ذاته لا يجب له الوجود فلا يوجد، إذ لا وجود إلا للواجب بذاته أو بغيره. أن الله سبحانه وتعالى واجب وجود بذاته، وجوده عين ذاته، وهناك واجب وجود بالغير كالإنسان الذي أعطاه الله الوجود، فوجوده من غيره، واضح؟ وذكرناها في أبحاث في البداية، هناك في أقسام الإمكان، تذكرون المرحلة تقريبا الرابعة هناك. يقول: إذ لا وجود إلا للواجب بذات الذي وجود عين ذاته أو بغيره المفاض منه سبحانه وتعالى على غيره من الماهيات والقابليات، فهو هالك بالنظر إلى ذاته، فإذا فرق أو فرق أجزاؤه كان هو العدم، فإذا أراد الله تعالى إعادته جمع تلك الأجزاء وألفها كما كانت، فذلك هو المعاد. فإذن المعاد بهذه الكيفية ليس هو من إعادة المعدوم ماذا؟ بعينه، واضح؟ ما هو الدليل أو ما هو الوجه في ذلك؟ قال: ويدل على هذا التأويل قوله تعالى في سؤال إبراهيم عليه السلام ماذا؟ عن كيفية الإحياء للأجزاء في الآخرة، لأنه تعالى لا يحيي الموت في دار التكليف، وإنما الإحياء يقع في الآخرة. فسأل عليه السلام عن كيفية ذلك الإحياء الذي سوف يحدث في الآخرة، وهو يشتمل على السؤال عن جميع المقدمات التي يفعلها الله تعالى حتى يهيئهم ويعدهم لنفخ الروح. فأمره الله تعالى بأخذ أربعة من الطير وتقطيعها وتفريق أجزائها ومزج بعض الأجزاء ببعض، ثم يفرقها ويضعها على الجبال، ثم يدعوها، فلما دعاها ميز الله تعالى أجزاء كل طير عن الآخر، واضح؟ وين؟ يميز الله تعالى أجزاء كل طير عن الآخر، وجمع أجزاء كل طير وفرقها عن أجزاء الآخر حتى كملت البنية التي كانت عليها أولا، ثم أحياها الله تعالى ولم يعدم تلك الأجزاء، فكذا في المكلف، واضح؟ هذا المكلف بنفس هذا المعنى، ثم تنحل أجزائه ولكن لا تعدم بالكلية، فيكون المعاد هو إعادة تلك الأجزاء ولمها مرة أخرى. وهذا يقول هذا ما فهمناه من قوله كما في قصة إبراهيم عليه السلام، فهذا هو كيفية الإعدام، واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام في هذا. ثم قال: وإثبات الفناء غير معقول، لأنه إن قام بذاته لم يكن ضدا، وكذا إن قام بالجوهر. أقول الآن، لما ذكر المصنف عليه الرحمة أن الإعدام ممكن، وهذا هم حتى رأي المعتزلة. وهو المصنف ماذا فسر الماتن والشارح؟ فسر الإعدام بأنه ماذا؟ تفريق الأجزاء. صحيح هذا الإعدام عند المصنف كما قلنا. فإذا في المكلفين كالإنسان الإعدام هو تفريق الأجزاء، في غير المكلفين مثلا الإعدام بالكلية. لكن المعتزلة مع اتفاقهم مع المصنف وغيره بمن أن الإعدام أمر ممكن وإمكان الإعدام، لكن فسروا ماذا الإعدام بماذا؟ بخلق ضد الله وهو الفناء. هكذا قالوا معنى الإعدام أن الله سبحانه وتعالى يخلق الفناء، شرحنا وين في المسألة السابقة مفصلا. لكن هنا اختلفوا، اتفقوا هؤلاء المعتزلة على أن معنى الفناء ما هو؟ ما هو؟ خلق ضد للموجود وهو الفناء، الضد اللي قلنا في البحث السابق إيه أحسنت السبب الثالث، الضد وهو الفناء، إيجاد الضد يعني الفناء الذي يعدم الموجود. فإذا عدم ممكن عندهم والإعدام ممكن، لكن نفسهم أقطابهم أو بعض رموزهم أن بعض رموزهم اختلفوا في ماذا؟ في تفسير هذه الحقيقة. كيف يعني أنه خلق الضد؟ ذكر هنا آراء ثلاثة نستعرضها حسب الوقت. ما ذكره ابن الإخشيد، واحد من المعتزلة المعروفين، هو أبو بكر بن علي، أبو بكر بن علي من أفاضل المعتزلة من علمائهم المعروفين، توفي سنة 426 للهجرة. ماذا قال لما جاي يفسر ايش معنى أنه الله يوجد الضد وهو الفناء لكي ينعدم العالم الموجود مثلا؟ قال أن الفناء الذي هو الضد للجواهر ليس بمتحيز، هذا الفناء ليس بجسم يعني ولا قائم بجسم، لكن يكون في جهة معينة. لاحظوا ابن الإخشيد هكذا قال الفناء ما هو، لاحظوا الفناء هو الله سبحانه وتعالى يوجد هذا الفناء لكن لا هو جسم، ليس متحيز ولا هو حال في جسم، ولكنه في جهة معينة فيخلقه في جهة معينة ينعدم على أساسه هذا العالم. واضح واضح. لكن هذا يلاحظ عليه بأن هذا غير معقول. لماذا؟ في النتيجة الذي يحصل في جهة لابد أما أن يكون جسم أو قائم ماذا؟ بجسم، يكون في جهة معينة لا هو جسم ولا قائم بجسم، هذا غير متصور. هنا عبان مصنب على هذا الرأي وإثبات الفناء غير معقول بهذا المعنى في المتن. واضح النقطة؟ إذن ما ذكره ابن الإخشيد في تفسيره بأن الله يعدم العالم الموجود بخلق ضد له وهو الفناء، فسر بهذا المعنى بأن هذا الفناء يكون في جهة ليس هو جسم ولا هو قائم بجسم. قلنا هذا ما غير متصور أساسا، لأن الذي يكون في جهة معينة إما أن يكون جسما أو حالا في جسم، وأنت تنفي كلا الأمر، هذا إذن غير متصور، هذا الكلام إذن غير صحيح. واضح هذا القول الأول. القول الثاني ما ذكره ابن شبيب، محمد بن شبيب البصري من أصحاب النظام ومحد المعتزلة، الذي توفي سنة 236 وهو متكلمي القرن الثالث. ماذا قال؟ قال أن الله يحدث في كل جوهر فناء، كل جوهر يحدث فناء. تظن الإنسان الآن جوهر يحدث فيه فناء، السماء جوهر يحدث فيها فناء، يعني يوجد لها فناء فتنفني، هذا قول. وطبعا بهذا المعنى نعم بهذا المعنى. الوجه الثالث أو القول الثالث ما نقل عن أبي علي وأبي هاشم الجبائيان.
شفت ما في خيال كان؟
وين؟
إلى حد ما القول الثاني.
أي طبعا، مو يعني هذا كأنه الله يوجد فناء لهذا الموجود الجوهر أحسنت فينفني مثلا. واضح؟ ف فهذا الانصاح التعبير الجوهر الآن موجود، فلما الله يحل عليه العدم اللي هو الفناء الضد ينعدم في الزمن الثاني يقولون،
ويحل محله،
ويحل هو ويحل محله كلها. لكن كما قلت هذا بعدين يجي الردود عليه طبعا، احنا في بيان الآن. الوجه الثالث هو قول أبو علي وأبو هاشم الجبان ومن تبعهم، ماذا قالوا؟ قالوا بأن الفناء يحدث لا في محل، فيفني الجواهر كلها حال حدوثه. هذا الله يحدث الفناء لا في محل، لكن مجرد أن يحدث بعد يفني الكل مرة واحدة. واضح؟ أي. هنا طبعا عندما نأتي إلى قول هؤلاء خصوصا قول أبي علي الجبائي وكذا، ما نجد فرقا، وين لا نجد فرقا شو صير بين القول الأول والثالث. ابن الإخشيل قال يوجد الله الفناء وهو ليس بجسم ولا قائم به في جهة معينة. أبو علي ماذا قالوا؟ الله يوجد فناء كلي أو فناء عام، الفناء يحدث لا في محل فيفني الجواهر كلها حال حدوثه. خب نفس الكلام هو الكلام، يعني غير متصور، كيف لا في محل؟ والشيء إما جوهر أو عرض، صحيح؟ إن كان جوهر فكما تعلمون يدين المناقشة الجوهر لا يضاد الجوهر، صحيح؟ وإن كان عرض وبيأتي إن شاء الله الإشكال عليه، ما أريد أن أخذنا في الـ في الـ في, الـ في ماذا فيما يرتبط ب صح التعبير فيما يرتبط بالمناقشة. واضح إلى هنا المطلب؟ واضح؟ نعم. خلنا نقرأ العبارة شيء منها ونشوف المناقشة طبعا غدا. قال وإثبات الفناء غير معقول لأنه إن قام بذاته لم يكن ضدا، وكذا إن قام بالجهر. أقول لما ذكر المذهب الحق في كيفية الإعدام، ما هو المذهب الحق؟ إن الإعدام بمعنى تفريق الأجزاء ثم جمعها في يوم القيامة. لما ذكر المذهب الحق في كيفية الإعدام شرع في إبطال مذهب المخالفين في ذلك، ولا قالوا بالإعدام ولكنهم على توجيهاتهم. واعلم أن من جملة من خالف في كيفية الإعدام جماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أن الإعدام ليس هو التفريق بل الخروج عن الوجود، بخلاف قول من المصنف. كيف؟ قال بأن يخلق الله تعالى للجواهر ضدا هو الفناء، هو هذه طريقتهم. إذن معنى الإعدام هو أن يخلق الله ماذا؟ وياي أن يخلق الله تعالى للجواهر ضدا هو الفناء. لكن اختلفوا، وقد اختلفوا على ثلاثة أقوال. أحدها قال ابن الإخشيد إن الفناء ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز إلا أن يكون حاصلا في جهة معينة، فإذا أحدثه الله تعالى فيها عدمت الجواهر بأسرها. ما دي واضحة؟ الثاني قال ابن شبيب إن الله يحدث في كل جوهر فناء، ثم ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر في الزمن الثاني. هذا حين الجوهر موجود الله يحل عليه، أو إن صح التعبير يحدث فناء فيه فينعدم في الزمن الثاني، ثم ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر في الزمان الثاني سيجعله قائما بالمحال. يجعله هذا الجو إن صح التعبير ماذا؟ العدم يجعله قائما بالمحال، يعني كأن محل الجوهر، لكن هذا كما سيتضح إن شاء الله كيف تصوير المشكلة. الثالث قال أبو علي وأبو هاشم ومن تبعهما إن الفناء يحدث لا في محل فيفني الجواهر كلها حال حدوثه كما قلنا، يعني هذا الفناء الله يوجده فيفني كل الجواهر. ثم اختلفوا، فذهب أبو هاشم وقاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي قاضي القضاة وقاضي القضاة إلى أن الفناء الواحد كاف في عدم كل جواهر، ما يحتاج الله يوجد لكل جوهر فناء خاص به، فناء واحد يعدم هذه الجواهر. وذهب أبو علي وأصحابه إلى أن لكل جوهر فناء مضادا له، لا يكفي ذلك الفناء في عدم غيره، يعني لكل جوهر فناء خاص به فقط يعدم هذا الجوهر، بعد ما يعدم جوهر آخر، تفتين يعلم ذلك الجوهر لا يقول. فإذا عرفت هذا فنقول أن القول بالفناء على كل تقدير فرضوه باطل، لأن الفناء إن قام بذاته كان جوهرا، إذ معنى الجوهر ذلك فلا يكون ضدا للجوهر. صحيح، إن كان الفناء نجاب بشكل إجمالي الآن، إن كان الفناء لتفترضوا ماذا جوهر، لاحظوا صحيح، وهذا العالم جوهر، خبواء من الوضوح ما كان أن الجوهر لا يضاد الجوهر، لأن الفناء والضد من ماذا، من الأعراض وليس من الجواهر. فهذا اللي تفترض الضد أنت وهو الفناء لا يخلو حاله، إما جوهر وإما عرض. فإن كان جوهرا من الوضوح بمكان أن الجوهر لا يضاد، وياي لا يضاد الجوهر. وإن كان غير قائم بذاته، يعني كان عرضا، وهذا معنى يكون حلا في الجوهر، إما ابتداء أو بواسطة، أما ابتداء حل بالجوهر أو بواسطة، وعلى كل التقديرين فيستحيل أن يكون منافيا للجوهر. بعد العرض هل يفني الجوهر؟ خصوصا العرض كانت علم مرتبة، يعني تعبيرنا العرض أضعف وجودا من أين؟ من الجوهر، الجوهر أشد وجود، فكيف الضعيف يعدم القوي؟ إن صح التعبير ماري واضح المطلب هنا. يقول هنا أنقل عبارة عشان ننتهي من هذا. وحاصل الدليل الأول المصنف على بطلان هذا الفرض بصوره الثلاث أن الفناء، هذه الكلمة أنا أنقلها الشيخ السبحاني صفحة 251 اختصار المطلب، يعني احنا شرحنا الآن خلاص. وحاصل الدليل الأول المصنف على بطلان هذا الفرض بصوره الثلاث أن الفناء إن كان جوهرا لا يضاد الجواهر، إذ التضاد من شؤون الكيف الذي قسم من العرب، وقد عرفوا بأنه أمران وجوديان لا يجتمعان في موضوع واحد ويتعاقبان عليه بينهما غاية الخلاف، والجوهر لا موضوع له، وإن كان الفناء عرضا فالعرض لا يضاد الجوهر. هذا الرد الماذا الكلي على كل هذه الشقوق الثلاثة. ثم بعدين طبعا جينا بيانات أخرى، قال فإذا عرفت هذا فنقول القول بالفناء على كل، نرجع إلى الشرح، فإذا عرفت هذا فنقول القول بالفناء على كل تقدير فرضوا باطل، لأن الفناء إن قام بذاته كان جوهرا، إذ معنى الجوهر ذلك فلا يكون ضدا للجوهر، وإن كان غير، وإن كان المن يعني الفناء اللي هو الضد، وإن كان غير قائم بذاته كان عرضا، إذ هو معناه فيكون حالا في الجوهر إما ابتداء أو بواسطة، وعلى كلا التقديرين فيستحيل أن يكون، من يستحيل اللي هو الفناء الحال، فيستحيل أن يكون منافيا للجواهر. قال والانتفاء الأولوية، بعد الآن عندنا أبحاث هم تفصيلية في الرد عليهم أيضا كذلك. ما شاء الله، هذا كما قلت من المواطن التي فيها كلام، لكن إن شاء الله يكون واضح لديكم، قدرنا نوصل فكرة بهالمقدار، ها واضح، هذا تمام الكلام، وإن شاء الله استكماله يأتي في الدرس المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.